بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلقه جديده من برنامجكم فتشوا الكتب، والنهارده معادنا مع انجيل لوقا. احنا خدنا انجيل متى وانجيل مرقس، وانجيل لوقا كنا قلنا في المقدمه انه اتكتب للجماعه اليونانيين، لان لوقا يوناني الاصل ويوناني اللغه، فدي الثقافه بتاعته، وكان اكتر واحد الروح القدس استخدمه عشان يبشر اليونانيين. ولوقا الطبيب ما كانش من التلاميذ ال 12، ويعتقد انه امن على يد بولس الرسول وخدم مع بولس فترات طويله قوي، ومن هنا كتب سفر الاعمال. وهو بيكتب سفر الاعمال كان بيحكي بعض الاجزاء وهو مشارك فيها. معلمنا لوقا معروف في التقليد انه كان طبيب وكان فنان، ويعتقد ان اول ايقونه للعذراء رسمها لوقا الطبيب بنفسه، وكان الطبيب الخصوصي بتاع بولس الرسول، بيذكره في اخر رسائله على انه لوقا الطبيب وحده معي. معلمنا لوقا بدا انجيله بمقوله مهمه تفهمنا الوضع اللي بيكتب فيه. يقول: اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا، كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمه، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العديد ثاوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. مقدمة دي توضح لنا حاجات كتير. أولا، الإنجيل قبل ما يتكتب على يد مرقس أو متى أو لوقا كان معروف عند الناس، بمعنى كخبر وأخبار وحكايات كانت الناس سمعتها كتير. فهنا بيقول إيه؟ كما سلمها إلينا، كلمة التسليم تسبق كتابة الإنجيل. الناس استلمت الكلام ده قبل ما يسجلوه الآباء كتابة. كمان تلاحظوا التعبير اللي قاله: تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. يبقى معلمنا لوقا إن ما كانش حاضر بنفسه حكايات الإنجيل، إنما هو تتبع كل شيء بتدقيق. هنا مختلف عن متى ومرقس شوية، إنهم كانوا حاضرين أغلب الأحداث في حياة ربنا يسوع له المجد، وإن كان مش كل الأحداث، يعني حادثة التجلي سمعوها عن بطرس ويعقوب ويوحنا، لكن كانوا معاصرين وعايشين أغلب الأحداث بتاعة ربنا يسوع. معلمنا لوقا ما كانش معاصر، ولكنه تتبع بتدقيق كل شيء من الأول. برضو هنا كلمة مهمة تفرق معانا، يقول إيه؟ الأمور المتيقنة عندنا. إذن واضح إن هو كطبيب كان يتيقن من كل شيء قبل ما يسجله، ودي تدي قوة لإنجيل معلمنا لوقا أيضا، أنه بالرغم أنه ما كانش شاف بعينيه كل حاجة، إنما درس كل شيء وتأكد من كل شيء قبل ما يسجله ويكتبه. مين تأوفيلوس اللي بعت له ده؟ يظن أنه واحد من معارفه وحبايبه، والبعض بيقول كان سيده وكان لوقا زي عبد عنده قبل ما يحرره، والبعض بيقول أنه شخصية مشهورة، شريف يعني مركز كبير كان بيبعت له، والبعض قال أنه صديق لمعلمنا لوقا انشغل بالكتابة إليه لتبشيره. إنما في كل الأحوال ثوفيلوس معناه محب لله، فكأن الرسالة أو الإنجيل مكتوب لكل من يحب الله عشان يتعرف على حياة ربنا يسوع له المجد. معلمنا لوقا لأنه كتب لليونانيين، اليونانيين ناس يحبوا الإنسانية ويحبوا الطبيعة، ومن هنا إنجيل معلمنا لوقا بيركز على الإنسان والإنسانية والطبيعة. ولأن لوقا فنان بطبعه، فبيحكي الأحداث بطريقة فنية جميلة، يخلي الواحد يقدر يتخيل بسهولة القصة وهو بيسمعها أو بيقراها عن لوقا الطبيب. كمان معلمنا لوقا كتب عن السيدات وعن الأطفال أكتر كتير ما كتب متى أو مرقس أو يمكن يوحنا، لأنه بطبيعة اليونانيين يحترموا الطفولة قوي ويقدروا دور المرأة، ده على عكس عقلية اليهود في الوقت ده وعقلية الرومان. عشان كده تلاحظوا ان انجيل لوقا واحد ده طويل قوي، صح طويل قوي، بنقسمه على الاربع احاد بتوع شهر كهك، بيحكي لنا احداث ميلاد المسيح بتفصيل شديد، من اول البشارة بتاعت الملاك لأليصابات وزكريا، وبعدين بشارة الملاك للعذر، وبعدين مقابلة العذراء وأليصابات، وبعدين ميلاد يوحنا المعمدان، واخيرا يولد المسيح في لوقا 2. هنا التركيز على ده كله لأنه السيدات لهم دور في إنجيل لوقا، ولهم كرامة في إنجيل لوقا، وتفاصيل ميلاد الطفل يسوع له المجد تهم قوي القارئ اليوناني. كمان انجيل لوقا يعتبروه انجيل التوبة، اكتر انجيل ركز على قصص التوبة واحداث التوبة. يعني كلكم عارفين ان لوقا 15 اللي فيه ثلاث امثال مشهورين، مثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود ومثل الابن الضال، التلاتة عن حب ربنا للانسان وشهوة قلب ربنا ان كل انسان يتوب، ودور الانسان في التوبة عشان يبقى زي الابن الشاطر اللي رجع تاني لبيت ابوه. كمان تلاحظوا ان في قصص يختص بيها، قصص توبة موجودة في انجيل لوقا بس، زي مثلا المرأة الخاطية في لوقا 7، زي قصة زكة ودخول المسيح بيته في لوقا 19، كلها احداث خاصة بانجيل لوقا بالذات وقصص توبة مؤثرة. انجيل لوقا في سمة اخرى انه يميل لحتة المقارنات، يعني مثلا في حادثة المرأة الخاطية يحط سمعان قصاد المرأة الخاطية، ويحط المثل بتاع كان لواحد مديونان، لداء مديونان، على الواحد 500 وعلى الاخر 50، من منهما يحب اكثر، وهكذا. مثلا مثل الفريسي والعشار يحط مقارنة بين ده وبين ده، مثل الغني والعازر يتحط مقارنة بين ده وبين ده. كل الأمثلة دي بتساعد الواحد يفهم الغرض اللي ربنا يقصده ويوصل للمعنى بشكل صريح وواضح. برضو إنجيل لوقا يتسم بأنه يكثر من الكلام عن الصلاة، يعتبروه إنجيل الصلاة، لأن الإنجيل الوحيد اللي ذكر مثل صديق نص الليل مذكور في لوقا 11 عشان يحكي لنا قد إيه اللجاجة تفرح ربنا والصلاة بإلحاح، وذكر في لوقا 18 مثل تاني عن قاضي الظلم والست اللي بتصرخ ليه عشان ربنا ينصفها، وقال في آخر المثل أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم، الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. إذن إنجيل لوقا بيركز على التوبة، بيركز على الصلاة، بيركز على الطفولة، بيركز على حب الإنسانية. عشان كده ساعات يسموا إنجيل لوقا ده بيقدم المسيح صديق البشري أو الإنسان الكامل اللي كل الناس بتدور توصل تبقى شبهه. كمان إنجيل لوقا بيقدم لنا بعض الأمثال اللي ذكرها إنجيل متى وبعض المواقف والحكايات اللي ذكرها إنجيل مرقس، لكن في تركيز على بعض الأحداث بشكل مفصل. يعني مثلا حادثة تلميذي عمواس الوحيد اللي ذكرها معلمنا لوقا في آخر إصحاح لي. كالمعتاد هناخد جزء من إنجيل لوقا عشان نتعرف على أسلوبه ونعيش بعض المعاني الجميلة اللي قالها. ناخد من لوقا 8 حادثة مشهورة ذكروها الإنجليين، وإن كان معلمنا لوقا ذكرها بطريقة معينة. في لوقا 8 عدد 40 يقول: لما رجع يسوع قبله الجمع لأنهم كانوا جميعهم ينتظرونه، وإذا رجل اسمه يايروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته، لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت، ففيما هو منطلق زحمته الجموع، وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد. هنا تلاحظوا أنه كطبيب بيوصف الحالات بأسلوب طبي شوية. هنا بيقول مثلا كانت في حال الموت، يعني هي في حالة متأخرة، ومثلا يوصف نزفة الدم يقول أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد، لأنه طبيب قديم فقال محدش عارف يساعدها من الأطباء. وتلاحظوا أنه ذكر هنا 12 سنة عمر البنت، و12 سنة هنا عمر المرض بتاع الست نازفة الدم، وكأنها مقابلة من حالة حادة في الطب يقولوا حالة أكيوت، حالة مستعجلة قوي، واحدة بتموت وحالة مزمنة زي واحدة بتنزف بقالها سنين، وحاطت الحالتين قدام الطبيب المسيح له كل المجد. جاءت من ورائي ولمست هب ثوبي، ففي الحال وقف نزيف دمها، فقال يسوع من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟ هنا تلاحظوا انه معلمنا لوقا بيجسم الموقف، يعني بيقول كان ماشي والدنيا زحمة حواليه، وبعدين جت الست دي لمسته، وبعدين وقف وبعدين قال مين لمسني؟ فجي بطرس وابتدوا يقولوا له الناس كلها زحماك والناس كلها بتلمسك، يعني ايه السؤال ده؟ بسهولة الواحد يتخيل الموقف بطريقة معلمنا لوقا في عرض الأحداث. طبعا هو قال لنا انه واقف جنبه يايروس طبعا بيفركه الآن لأنه البنت بتموت ومش وقت انه يقف ويسأل سؤال زي كده. هنا من الناحية الروحية بتنبهنا لحاجة حلوة، ان ربنا يحترم إيمان البسطاء جدا ويقدر كل واحد وإيمانه وتعلقه بشيء. يعني نازفة الدم كانت ما تقدرش تيجي وسط الناس وتحكي حكايتها لأنها حكاية مخجلة، كامرأة وكيهودية كلمة نزف دم دي كلمة محرجة، وهي كمان في العرف اليهودي تعامل معاملة المرأة النجسة، فمش هتقدر حتى تزرق وسط الناس وتلمس الناس، الموقف ده ما يصحش، وهي كأنها عاملة حاجة غلط انها دخلت واندست وسط الناس، فمش هتقدر تقول انا في دم وفي كلام، ده صعب قوي بالنسبة لها والناس كلها تبص لها بصة وحش. فمخها البسيط وصل الى فكرة جميلة انها لو تلمس بس هود بثوبه من غير ما يحس حسب خيالها هتاخد الشفاء. طبعا ده يدل على ايمان قوي جدا لان دي اول مرة يحصل شفاء بالطريقة دي. يعني ربنا يسوع كان يشفي بوضع اليد وكان يشفي بكلمة، انما حكاية هود بثوبه دي كانت جديدة، ده اختراع المرأة نزفة الدم، لكن ربنا مشي على هواها فدخلت واندست وسط الناس ولمست وحست ساعتها انها خفت، وربنا يسوع سيبها تعمل ده كله. قال يسوع من الذي لمسني؟ واذ كان الجميع ينكرون، الناس انكرت لان يبدو ان السؤال كان يخوف، يعني ربنا عاوز اجابة حقيقية، وطبعا كل الناس لمسته بس خافوا، لازم هو يقصد حاجة تانية، فانكروا ان هما لمسوه مع ان الناس حواليه اكيد لزقة فيه يعني كتير لمسوه. فقال بطرس والذين معه يا معلم الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟ كأنه عاوز يقول له السؤال يا رب مش منطقي، ما الناس كلها لمست. فقال يسوع قد لمسني واحد لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فربنا يسوع حب ينبههم، بصوا أنا مش بتكلم عن اللمس العادي، أنا عارف أن في شخص معين لمسني لأن في قوة خرجت مني. وتعبير جميل قوي اللي بيقوله ربنا يسوع، كأن الإيمان ياخد العطية من ربنا كده من غير إذن، يعني قوة خرجت مني، فحسب إيمانها طلعت القوة حتى من غير ما يحصل حوار بينهم، وربنا طبعا راضي وشايف وفاهم. واحد يقول طب ليه ربنا يسوع أحرجها؟ ما كان كمل المسيرة وراح يشفي بنت يايروس وخلاص هي خفت. ربنا يسوع كان حاسس بقلب الست الغلبانة دي، هي خفت صحيح بس ممكن تشعر بذنب طول العمر لأنها خدت معجزة أو عطية بدون استئذان، ولأنها لمست المسيح له المجد القدوس الطاهر وهي عليها دم كأنها تنجسه، وهي دخلت وسط الجموع في وقت مش مسموح لها تدخل وسط الناس وتلمسهم، فغالبا ضميرها يتعبها جدا وهي مش عارفة عملت حاجة صح ولا ما يصحش. فربنا يسوع له المجد حب يريح ضميرها، مش بس يشفيها من مرضها الجسدي، كان عاوز يقول لها انا مش زعلان، ده انا فرحان قوي باللي انت عملتيه، ده انا عاوز كل الناس تعرف ايمانك الحلو ده. فمن هنا اصر وقعد يقول من لمساني. برضو سؤال من لمساني ورد بطرس ان كتير بيلمسوك ينبهنا ان احنا فعلا كتير ما نلمس ربنا يسوع، يعني كتير ما نتناول، انما كم واحد بيبقى عنده الايمان انه اللمسة دي ممكن تفرق معاه جدا وتوقف نزيف الدم، يعني نزيف القلق ونزيف الخوف ونزيف الخطية والشهوات والمشغوليات، تغير حاله فعلا، تجدد في طبيعته فعلا. هنا محتاجة ايمان ومحتاجة استعداد معين عشان الواحد يتمتع بالقوة دي. فلما رأت المرأة انها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له واخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برأت في الحال. الست طبعا حست ان ربنا يسوع مش هيتحرك غير لما تقول، وعارفة ان هو بيعرف، هي متأكدة ان ربنا يسوع بيعرف، كل الناس عارفة ان ربنا يسوع فحص القلوب والافكار، فلقت انها مش هتختفي مش هتستخب، فقامت وقفت وكلمت وخلاص. طبعا لما اعترفت كانت خجلانة جدا، خجلانة منه لألا يكون متضايق ويزعق لها مثلا ازاي لمستيني وانت كده، وخجلانة من الناس لانها برضو اتفضحت قدام كل الناس، فكان الاعتراف ده مش سهل عليها، انما ده يعلمنا ان الواحد يغلب الخجل في سر الاعتراف ويطلع كل القديم وياخد بقى اللمسة الحلوة بتاعة سر الحل ده ويطلع فرحان وجديد. فقال لا ثقي يا ابنة إيمانك قد شفاك اذهبي بسلام. ربنا يسوع عشان يريحها لقيت ان هو مش متضايق ده مبسوط جدا وقال لها تعبير جميل يا ابنة، مع ان ربنا يسوع له المجد يعني في سن الثلاثينات انما وقد تكون هي سنها اكبر منه، لكن هنا يورينا ان ربنا يسوع بيعامل الكل كاولاده وبيدي الكهنوت كمان نفس الفكرة فيتقال يا ابونا حتى لو كان اصغر من الشخص اللي بيكلمه. قال لها ثقي يا ابنة، يعني الثقة بتاعتك دي هي اللي غالية عليا قوي، كونك وثقتي ان انت تيجي تاخدي باللمسة الشفاء والحرية ده انا فرحان بدي. ايمانك قد شفاك، شوفوا اتضاع ربنا مش يقول لها انا شفيتك، ما هو طبعا النعمة منك يا رب والقوة منك، انما ينسب الفضل ليها مش لنفسه. قال لها ايمانك انت اللي شفاك، كده تشجيع كبير قوي ليها، طلعها عندها ايمان وطلعها عندها بنته ثقة انها يعني بيبصلها بحب كابنة ليه، وقال لها اذهبي بسلام، يعني لا تضطربي ما تقلقيش ما توقعيش بقى في احساس الذنب، انا فرحان باللي انت عملتيه وراضي تمام عن اللي حصل. طبعا الموقف ده خد وقت، عقبال ما حكت وتلاقيها خجلانة وبتطلع كلمة وتقف شوية والناس يعني بتسحم وعاوزة تسمع القصة، الكلام ده عمال ياخد وقت، وفي عندنا راجل بيهري واقف جنب ربنا يسوع يايروس ده خايف على بنته اللي بتموت. وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم. وهو بيتكلم ربنا يسوع بيقول لها اذهبي بسلام وايمانك شفاكي وثقي يا ابنة، جاء الخبر الصعب جدا بنتك ماتت. ازاي الاخبار الحلوة تيجي مع الاخبار الوحشة كده؟ ازاي ربنا يفرح واحد والتاني يبقى بيحزنه بشكل صعب كده؟ ويجوز يايروس عاوز يلوم المسيح له المجد لانه هو ما يعرفش انه يقدر يقوم اموات، هو يعرف انه ممكن يشفي فقال يمكن يلحق البنت، انما التأخير اللي عمله المسيح ده تسبب في موت البنت. احيانا نلوم ربنا وكأنه يعجز عن امور ويعرف يعمل امور، فلما يتأخر نقول له اتعقدت اهي كده ملهاش حل. لا ملهاش حل، ده عندك انت، انما كل حاجة ليها حل حتى لو اتعقدت. فيايروس طبعا انهار لما سمع الكلمة الصعبة بتاعت ماتت بنتك. فسمع يسوع واجابه قائلا لا تخف امن فقط فهي تشفى. يجوز واحد عاوز يقول له يا رب هي ماتت مش هتخف، انت بتقول تشفى، تشفى ازاي؟ تشفى دي لما كانت صح، انما دلوقتي هي ماتت. انما ربنا يسوع ما يحبش يستخدم كلمة موت، يحب دايما نفتكر ان الموت ده نوم، وما اسهل على ربنا يسوع ان يجي صح النايم، فما يحبش يستخدم كلمة الموت، فقال له هتخف، برضه هتخف، وكأنها لسه الموت ما غلبهاش. وقبل ما يايروس يتكلم ولا يصرخ ولا يطلب، قال ربنا يسوع على طول اللي اتكلم اول ما جه الخبر وقال له لا تخف امن فقط. ده درس لينا كلنا ان الواحد ما يستسلمش للخوف ويمسك في الايمان. وكأن ربنا يسوع حضر يايروس للخبر الصعب ده بقصة نازفة الدم، لما شاف الست القوية في ايمانها دي ازاي بلمسة الهود بثوبه خفت من 12 سنة نزيف، يعني عاوز يقول له ثق فيا، شوف اللي بيثقوا فيا بياخدوا ايه، فما تخافش انا عارف بعمل ايه، انا عارف ان انا ما بتأخرش. فقال له امن فقط فهي تشفى. فلما جاء الى البيت لم يدع احدا يدخل الا بطرس ويعقوب ويوحنا. طبعا البيت فيه صويت وفيه نكد، فخد بس ثلاثة لانه مش هيدخل بكل التلاميذ، ثلاثة شهود للقيامة وشهود للمعجزة، بطرس ويعقوب ويوحنا. تعرفين الاباء قالوا لنا بطرس دايما رمز للايمان ويوحنا دايما رمز للمحبة ويعقوب دايما رمز للرجاء او الاعمال، عشان يبقى ايمان رجاء محبة، ثلاثة اللي قالهم بولس الرسول، او ايمان عامل بالمحبة، هو ده شرط القيامة وشرط الشفاء وشرط الخلاص. الا بطرس ويعقوب ويوحنا وابو الصبية وامه، خد باباهم ومامتهم. وكان الجمع يبكون عليها ويلطمون، فقال لا تبكوا لم تمت لكنها نائمة. طبعا الناس اتأكدت ان البنت ماتت، فلما بيقول لهم ما تعيطوش هي لسه نايمة، هما بقى بمخهم البشري يسخروا منه لان فيش ايمان خالص. تلاحظوا الفرق الضخم بين نازفة الدم اللي تعلقت بهود بثوبه من غير ولا كلمة وبين ناس ربنا بيكلمهم وبيحيلهم وهم مش بيحترموا كلامه وضحكوا عليه. طبعا كونهم بيضحكوا عليه ده معناه ان بعض المعزين دول مش موجوعين فعلا، مش مجروحين فعلا، دول جايين كده بس ايه يعني هم يواسوا خلاص، لكن كونهم يقدروا يضحكوا يبقى مفيش محبة صادقة. عارفين انها ماتت، وهنا على فكرة ده شهادة لقوة المعجزة، ان كونهم ضحكوا عليه ده يعني مع بالتأكيد ماتت، كانوا متأكدين تماما انها ماتت لدرجة ضحكوا عليه لما قال دي نايم. فاخرج الجميع خارجا، اخرج الجميع خارجا عشان يبان ان القيامة لا يتمتع بها الا اللي عندهم ايمان. لما قام ربنا يسوع له المجد لم يظهر نفسه الا لتابعيه اللي تعلقوا بيه اللي حبوه اللي اشتاقوا لقيامته، انما الباقيين ما استهلوش يشوفوا القيامة. فجماعة اللي ضحكوا عليه وحسوا ان الموت لا يمكن يتغلب طلعهم بره، عشان دول ما عندهمش ايمان ما يستهلوش يشوفوا المعجزة، مش هيشوفوا القيامة بعينيهم لان لسه بيضحكوا عليه وهو بيقول نائمة. كأنه ربنا عاوزنا نصدق ان الموت ده مجرد نوم وهو هيقومنا، واللي مش هيصدق كده مش هيدخل الى خبرة القيامة ويتمتع باللي شافوه بطرس ويعقوب ويوحنا. اخرج الجمع خارجا وامسك بيدها ونادى قائلا يا صبي قومي. ربنا يسوع دخل الأوضة ومسك ايد البنت وهي نايمة وهي ميتة، وبعدين كلمها. طب يا رب مش بتسمع دلوقتي ماتت وإيديها مش بتحس، الكلام ده مع الناس العادية، إنما مع ربنا يسوع له المجد لا، هي لازم تسمعه، لأن في يوحنا 5 يقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله. طب إزاي في القبور هيسمعه؟ ده لأنه صوت ربنا. يقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ربنا يسوع كونه يمسك إيديها ويكلمها ده يورينا قيمة التجسد. ربنا تجسد وبقى إنسان زينا عشان يمسك إيدينا، عشان نسمع صوته، عشان يشيل عننا سلطان الموت، عشان يحررنا من موت الخطية، عشان يقومنا. ففكرة إنه يمسك إيديها كأنه بياخد الموت لنفسه ويديها قوة القيامة. فقال لها يا صبية قومي. فرجعت روحها وقامت في الحال. رجعت روحها يؤكد إيماننا الحقيقي أن الروح ما بتموتش، الروح بتخرج من الجسد وهترجع ليوم القيامة تاني. وقامت في الحال فأمر أن تعطى لتأكل. زي ما ربنا يسوع اهتم بنفسية نازفة الدم وكان مراعي أنها هتبقى مجروحة من حتة الذنب وإحساسها أنها لمست المسيح وهي نجسة، كان مراعي أن البنت دي بقالها أيام ما بتاكلش لأنها مريضة، وكأب حنين على الكل قال لهم ادوها تاكل. طب يا رب يعني ما هي قامت ده كفايه كده، انما ربنا يسوع بيهتم بكل شيء، اصغر الامور واكبر الامور، كل حاجه تهمه. امر ان تعطى لتاكل، وبرده ليها معنى روحي ان الانسان لما يقوم من الموت الخطيه ويبدا حياه روحيه حلوه لازم يتغذى والا يرجع يموت تاني. لازم تكمل التوبه بحياة مقدسة يتناول جسد ربنا ودمه، ودي بقى ايه دورنا احنا ككنيسة بعد كده. فبهت والداها فأوصاهما ألا يقول لأحد عما كان. ربنا يسوع له المجد عادة ما بيحبش المعجزات نتكلم عنها، يحب ان الواحد فينا يحتفظ بالخبرة الحلوة اللي بينه وبين ربنا، لان لما الواحد بيحكي كتير ممكن يصاب بكبرياء وافتخار وينسى نفسه شوي، انما ربنا يسوع عاوز الواحد يقضيها شكر وحب ويشبع بربنا، لان ده حاجه ليك انت مش للناس، ولان الناس ممكن ما تصدقكش. الناس اللي ضحكت بره ممكن تتقلب وتقول يبقى ما كانتش ماتت. طب ده انتوا ضحكتوا وقلتوا ماتت، انما مش كل واحد يسمع المعجزه بيصدق. فاحتفظ بالمعجزه لنفسك واشكر ربنا عليها احلى كتير قوي. الحالتين دول بتوع نازفه الدم وبنت ييروس يمثلوا مشكلتين كبار قوي في الحياة الروحية. الحالة المزمنة بتاعت خطية واحد مش راضي تسيبه لغاية ما تبهدله وتموته زي بنت ييروس، يعني بعد 12 سنة ممكن تقضي عليه، او نازفة الدم اللي قعدت سنين تنزف لغاية ما تعبت قوي. والحالة المفاجأة الخطية الكبيرة اللي تكاد تقتل الانسان بدون مقدمات زي الطفلة بنت ييروس. في الحالتين ربنا هو الشافي، ربنا هو القادر، ربنا يقدر يقوم بنت ييروس ويقدر يشفي نزفة الدم بعد زمن طويل. فاللي عنده خطية مزمنة ما ييأسش، يحتاج فقط إلى هد بالثوب. هد بالثوب دايما إشارة إلى كل ما يتعلق بالمسيح، ستر الهيكل هد بالثوب، الأيقونة هد بالثوب، أبونا الكاهن هد بثوبه، يعني من ريحة المسيح له المجد. اللي عنده إيمان ويتعلق بالأمور دي لأنها هد بثوبه تبع ربنا يسوع لازم ياخد شفاء. واللي عنده إيمان إن حتى لو مات يقوم يبقى برضه هيقوم مهما كانت الحالة مستعصية. وربنا يسوع بحكمته بيورينا أنه بيتعامل مع الكل في نفس الوقت، وما فيش حاجة بتعطل حاجة، وربنا حاسب كل حاجة ومستني لغاية ما بنت يايروس تموت عشان يورينا قوة القيامة وفرحة القيامة. معلمنا لوقا وهو بيعرض القصة تحسوا ان احنا قادرين نتخيلها كده ونعيش فيها ونسمع صوتهم وهم بيصوتوا وبعدين بيضحكوا ويتريقوا عليه وبعدين وهو ماسك ايديها وهو بيكلمها، كأننا بنتفرج كده على الاحداث بدقة. وده جمال اسلوب معلمنا لوقا الطبيب. احنا هنقرأ انجيل معلمنا لوقا ونقرأ كده بتمعن، وعاوزين نركز على صفة واحدة من صفات ربنا يسوع له المجد، هي تواضع المسيح. هتلاحظوا انه مالي سفر لوقا او انجيل معلمنا لوقا، يعني عاوزين نتفرج على ربنا يسوع وهو بيتكلم مع الناس ازاي متواضع في الكلام، وهو بيتحرك ازاي متواضع في الحركة وفي السلوك، وهو بيصلي وهو بيستحمل نقد اليهود، وهو بيمثل يقول امثال عشان يبسط للناس المأمورية، وهو بيتألم في صمت، وهو كان مطيع زمان لوالديه يعني على اعتبار يوسف النجار كأنه أبوه في المجتمع. كل دي صفات تدل على تواضع ربنا يسوع له المجد، لأن المسيح المتواضع علمنا الفكرة دي، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم. ففرصة نتعلم من ربنا يسوع التواضع من إنجيل معلمنا له. وإحنا بنقرأ ياريت نطلع من كل إصحاح فكرة أو أكثر تورينا تواضع ربنا يسوع له المجد. وبفكركم مرة تاني إن إحنا عندنا ميل للبرنامج، الميل ده بيستقبل الأسئلة إن كان في الأناجيل أو في كتب العهد القديم. إلى لقاءات قادمة، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.